احد يسجل الدرس حتى لا يذهب عنا، لانني ما معي المسجل، فاحد يسجل الدرس قبل ان ابدا. رجاء انا لن ابدا حتى اقول لي احد انه بيسجل الان. بوركت، احسن الله عليك يا سلف، رفع الله مقامك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب المهذب، ونحن بنعمه وبحول الله وبقوته وبرحمه وبكرم وجود من ربنا، نحن في ربع المعاملات الذي قارب على الانتهاء، ونتكلم الان عن الشركات. نبين شركه ليست شركه، هي هيئتها شركه وهي ليست شركه، نضرب مثالا على ذلك لنكمل الباب في الكلام على الشركات. قال في البويطي: واذا اشترك ثلاثه من احدهم البغل اجلكم الله، ومن الاخر الراويه ما يملا به الماء. الراويه عندنا كالقاروره او الزجاجه او زجاجات يعني الذي يجمع فيه الماء. قال: ومن الثالث العمل ان يستقي الماء. معنى هذا الباب يعني ايش يستقي الماء؟ هو يحفر بئرا، المهم انه او ياتي الى بحيره يستقي الماء، ويكون ما رزق الله بينهم. والمعنى ان الاول اتى بالساقيه او بالثور الذي يجر الساقيه مثلا او يدور حولها من اجل سحب الماء، والثاني يسحب الماء، والثالث عنده الاله التي يجمع فيها الماء ثم يبيعون هذا الماء. تعلمون ان الماء الاصل في الماء ان الناس الاصل ان الناس شركاء في الماء. الاصل ان الناس شركاء في الماء. هذا هو الاصل. اذا كان الاصل ان الناس شركاء في الماء فلا يجوز البيع، قلنا الا بالحيازه. ان حازها وعمل لها حتى يحوزها فحازها فيجوز له ان يبيعها. فهم اشتركوا الثلاثة في هذا العمل من أجل الحيازة والبيع على أن يكون ما أتى من رزق بينهم. هذه المعاملة ليست شركة، هذه شركة فاسدة. هذه المعاملة ليست شركة بل هي شركة فاسدة، لأنها ليست بشركة وأيضا ليست بقراض، يعني ليست مضاربة. المضاربة أن تعطي المال لزيد وزيد يعمل في هذا المال، نعم. ولا هي إجارة، ولأن الإجارة لابد فيها العمل يكون محدودا، والمال أيضا والأجرة تكون معلومة، لأن الغرر يفسد العقود، الغرر يفسد العقود. إذا كانت هذه المعاملة ليست شركة وليست اقتراضا وليست مضاربة، فما هي وكيف يتعامل إن كسبوا وربحوا أموالا؟ لذلك قال: فإذا استقى الماء وباعه وحصل منه ثمن. قال الإمام الشافعي في موضع: يكون ثمن الماء كله للعامل، لأنه الذي حاز المال هو الذي سحب الماء وهو الذي حازه وهو الذي عبأه وهو الذي باعه. يكون ثمن الماء كله للعامل وعليه أجرته مثل البغل والراوية للاستخدام، يعني ينظر في عمل البغل هذا كم تكون الأجرة في السوق فينلزمه بأجرة البغل، وأيضا التعبئة قبل التوزيع كم تكون أجرتها فيأخذ الأجرة. يبقى إذن المال كله الذي أتى للعامل الذي عمل في استجلاب الماء وتوزيع الماء. وفي موضع قال يكون الثمن الماء بينهم مقسطا عليهم على قدر أجور أمثالهم. المعنى ينظر في العامل، إذا عمل كم تكون له الأجرة، ينظر في البغل كم تكون أجرته، ينظر في الراوية كم تكون الأجرة، كم تكون الأجرة، فيقسم المال الذي خرج أثلاثا على غرار الأجرة. والمعنى إذا كانت أجرة العامل 100 وأجرة البغل 60 وأجرة الراوية 50 فيقسم المال على النسبة بينهم. يقسم المال على النسبة بينهم. ولذلك اختلف الأصحاب في ذلك، فمنهم من قال ليست على قولين وإنما هي على اختلاف الحالين. فالموضع الذي قال فيه ثمن الماء كله للسقاء وعليه أجرة مثل البغل والروية إذا كان الماء ملكا له، وهذا متصور أن يكون قد استخرج الماء من بركة هو يملكها أو من بئر هو يملكه فتكون له لأن الماء ملكه، فلذلك تكون عليه أجرة البغل والراوية. والموضع الذي قال فيه يكون ثمن الماء بينهم إذا كان الماء مباحا، إذا كان الماء مباحا وهو سحبه بهذه الأدوات فيكون الأمر أثلاثا. الذي قال ومنهم من قال إن كان الماء ملكا للسقاء فالثمن كله له وعليه أجرة البغل والراوية، وهذا على ما تكلمنا في مسألة الماء إن كان ملكا له. وإن كان الماء مباحا ففيه قولان، الثمن كله للسقاء لأن الماء يملك بالحيازة، وهذا بيناه، الماء وإن كان أنه على الاشتراك لكن يملك بالحيازة، والحيازة لم تكن إلا منه، وعليه أجرة مثل البغل والراوية لأنهم دخلوا على أن يكون لهم قسط من ثمن الماء، فإذا لم يحصل ذلك لهم استحقوا أجرة المثل. والقول الثاني أن ثمن الماء بينهم لأنه لم يتناول الماء لنفسه وإنما تناوله ليكون بينهم فكان بينهم فصار كالوكيل لهم، وهذا أعدل الأقوال إن قلنا أنه لا يملك المال، إن لم يكن يملك الماء فنقول أنه لما سحب الماء ما سحبه ليملكه، سحبه ليكون بينهم، وهذا الراجح، ما سحبه ليحوزه هو. فإن قلنا يكون الماء بينهم ففي وجهان، وهو قول الشيخ أبي حامد أنه يقسم بينهم بالتقسيط على قدر أجور أمثالهم، وهذا جاء في نص الشافعي، والثاني حكاه ابن الصباح عن الشافعي أن يكون بينهم أثلاثا، ويرجع صاحب البغل بثلثي أجرته على صاحبيه، ويرجع صاحب الراوية أعرف أنه لا صوت، جاني اتصال أغلقته أكثر من مرة لكن ألح الآن الصوت، طيب عشان أبدأ ثاني، الآن الصوت موجود،
محمد.
الصوت الان موجود؟
راح اوصل الشيخ عشان زين.
السلام عليكم.
ماشي
جيد، جزاكم الله خير.
على الدائري بوصل الشيخ.
جزيته من الجنة جميعا.
مش احسن واحد قال لي الشيخ زعلان وتعالى وصله. وقتها كان رن عليك ما على الشيخ محمود حتى ما ردش. سفرنا يا شيخ بقى.
أما صاحب المهذب فذكر أنه يكون بينهم أثلاثا وأطلق، لم يبين كيف يكون التقدير على الأجور، فإن استأجرهم غيرهم ليستقوا له ماء. قال أبو العباس ففيه مسألتان كما ذكر في الطحن، إن استأجرهم إجارة معينة بأجرة واحدة ففيه قولان، الأصح والأسد في هذا الباب كما قلنا على التفصيل. إذا كان الماء ملكا له أو ملكا له فليس عليه إلا أجرة المثل للبغل والراوية، وإن كان المال ليس ملكا له فيها الوجهان، ونحن نقول أنه ما أخذ المال حيازة حتى نقول أن يكون التقسيم على السابق، لكن أخذ المال الماء ليكون بينهم، فإن كان بينهم فهم أثلاثا. فهم أثلاثا
تنزلوا عند محور الدبيب.
مسألة، والشريك أمين فيما في يده من مال الشركة، والشريك أمين فيما في يده من مال الشركة، فإن تلف أو تلف في يده شيء منه من غير تفريط لم يجب عليه ضمانه. الشريك أمين فيما في يده من مال الشركة، فإن تلف في يده شيء منه من غير تفريط لم يجب عليه ضمانه. لابد أن نفهم أن هذه بأسرها حال الأمناء، من كانت يده يد أمانة، من كانت يده يد أمانة فإنه لا يضمن تلف ما بيده إلا إذا ثبت تفريطه، إلا إذا ثبت تفريطه، ولأنه نائب عن شريكه في الحفظ، فكان الهالك في يده كالهالك في يد المالك، والمعنى أنه لا يضمن، وهذا الصحيح. فإن ادعى الهلاك على ما في يده، فإن ادعى الهلاك بسبب ظاهر، يعني ايه سبب ظاهر؟ يعني مطر شديد، عاصفة، حرق، سطو، غصب، كل هذا سبب ظاهر. وإن ادعى الهلاك بسبب ظاهر لم يقبل قوله حتى يقيم البينة على السبب، لابد أن يأتي ببينة على السبب الظاهر، لأنه يمكنه إقامة البينة عليه. فإن شهدت البينة بالسبب وبهلاك المال فيه فلا كلام، وإن شهدت البينة بالسبب ولم تذكر هلاك فالقول قوله مع يمينه، وهذا حق. السبب الظاهر جاءت البينة من واحدة السبب الظاهر وهو أمين، فيكون القول قوله، القول قوله مع يمينه، أنه هلك بهذا السبب لا بغيره. وإن ادعى الهلاك بسبب غير ظاهر فالقول قوله بيمينه، لأنه يتعذر أن يقيم عليه الحجة وهو أمين، فيبقى على يده يد الأمانة حتى يأتي أو تأتي البينة على خلافه، حتى تأتي البينة على خلافه. فرع، وإن ادعى أحد الشريكين على الآخر خيانة، شريكان معا، فجاء الأول عمير فاتهم عبيدا بالخيانة، لم تسمع دعواه حتى يبين قدر الخيانة وتفصيل ذلك فتسمع دعواه. هنا فهموا المسألة، المسألة هنا على مسألة سماع الدعوة أولا، فإن قال كلاما مرسلا فلا تسمع دعواه كما يحدث الآن. الآن ليست المسألة حتى على نوم يريدون مثلا التظلم أو فصل الخطاب، كلام مرسل. وطبعا الخوض والغيبة والنميمة مرسلا ولا إثبات، وهذا ليس له إلا بأنه يرق دين من يسمع دون أن يحكم دينه في هذا الباب. شوف انظر هنا، شريكان والمال ينتهي، ومع ذلك قال إن أرسل التهمة وقال بالخيانة، هذه مرسلة لا يمكن أن تقبل تسمع دعواه، مش تقبل، لا يمكن أن تسمع دعواه إلا إذا حدد قال رأيته غصب وفعل ويحدد فتسمع دعواه. ثم هل تقبل؟ هذه المسألة الشرع يتحكم فيها، فلو سمعت واجب عليه أن يأتي البينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن لم يأتي بالبينة على الخيانة التي سمعت منه، فالقول قول الشريك بيمينه، لأن الأصل عدم الخيانة، ولأن النبي بيّن أنه لا يعطى الناس بدعواهم، وإن سمعت لا يعطى الناس بدعواهم حتى تأتي البينات، وإلا لادعى أناس أموال أناس ودماء أناس. وإن اشترى أحد الشريكين شيئا فيه ربح فقال شريكه اشتريته شركة بيننا، وقال المشتري بل اشتريته لنفسي، أو اشترى شيئا فيه خسارة فقال المشتري اشتريته شركة بيننا، وقال الآخر بل اشتريته لنفسك، فهنا في المسألتين القول قول المشتري مع اليمين، لأنه نائب عن شريكه وهو أذن له بذلك، ونائب عن شريكه وأذن له بذلك، فإن أذن له بذلك وهو نائب عن شريكه فالقول قول المشتري مع يمينه في المسألتين، لأنه أعرب بفعله ولأنه نائب عن الشريك، فيكون القول قوله بيمينه، إلا أن يأتي المدعي ببينة، إلا أن يأتي المدعي ببينة فتقبل بينته، فتقبل بينته. فرع.
نعم.
الصوت موجود، الصوت موجود، انت حدثي عندك البث، الصوت موجود.
نعم.
فرع. وإن أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه بالتصرف فاشترى أحدهما شيئا للشركة بأكثر من ثمن المثل بما لا يتغابن الناس بمثله، يعني السيارة معروفة أنها لا تتعدى 50,000 فاشتراها 70، إذا اشتراها بأكثر من ثمن المثل بما لا تغابن الناس بمثله، فإن اشترى ذلك بثمن في ذمته لزم المشتري جميع ما اشتراه، ولا يلزم شريكه بذلك، لأن الإذن يقتضي الشراء بثمن المثل، فإن نقض الثمن من مال الشركة ضمن نصيب شريكه بذلك أنه تعدى. والتعدي هنا أنه اشتراها بزيادة عن ثمن المثل، وهو مأذون له في الشراء، نعم، لكنه أمين على المال. والشراء بزيادة على ثمن المثل تفريط، كان وجب عليه أن يذهب إلى الأسواق وأن يعلم الأثمان وأن يعلم ما له وما عليه بثمن المثل، فإن زاد على ذلك قلنا قد فرط وبتفريطه يضمن. وإن اشتراه بعين مال الشركة لم يصح الشراء في نصيب الشريك، لأن العقد تعلق بعين المال. وهل يبطل في نصيب المشتري في قولان بناء على القولين في تفريق الصفقة، هل يبطل أم لا يبطل؟ هذا بناء على مسألة تفريق الصفقة. فإن قلنا يبطل فهما على شركتهما كما كان.
جامع احنا عايزين اثنين.
وإن قلنا يصح الشراء في نصيبه إن فسخت الشركة بينهما في قدر الثمن، الثمن وثمن الشريك، لأن حقه من الثمن قد صار للبائع، فيكون للبائع شريك، شريكه بقدر الثمن، ويكون هو شريك البائع في السلعة. يعني الشريك الأول يغرم شيئا ويكون الأمر على الشريك الجديد في البائع، بين البائع والمشتري. وإن باع أحد الشريكين شيئا من مال الشركة بأقل من ثمن المثل بما لا يتغابن الناس عن مثله، هي ب50 وراح باعها ب30 ومثلها يبيع ذلك.
ماذا كمان؟ شوف في ده في ده يا محمد عوض.
فإن باع أحد الشركين وتذكروا أنه مأذون له، شيئا من مال الشركة بأقل من ثمن المثل بما لا تغابن الناس بمثله، بطل البيع في نصيب شريكه، لأن مطلق الإذن يقتضي البيع بثمن المثل. وهل يبطل البيع في نصيب البائع؟ في قولان بناء على القولين في تفريق الصفقة. فإن قلنا يبطل البيع في نصيب البائع فهما على الشركة كما كانا، وإن قلنا لا يبطل بطلت الشركة بينهما في المبيع، لأن حصته منه صارت للمشتري بالابتياع، فيكون المشتري شريكا لشريكه. قال أبو إسحاق ولا يضمن البائع نصيب شريكه ما لم يسلمه، لأن ذلك موضع اجتهاد لوجود الاختلاف فيه. ولو أودع رجل عند رجل عينا فباعها المودع فإنه يضمن ذلك بنفس البيع وإن لم يسلم، لأن المودع لا يجوز له البيع بالإجماع. واستضعف شيخ أبو حامد هذا وقال هو متعد بالبيع، فلا فرق بين أن يكون مختلفا فيه أو مجمعا عليه. إذن هذه المعاملات وإن كان مأذونا له في المعاملة، فإن زاد في الشراء اشتراها بزيادة أو باع بأقل أو تعامل بما يضر وجب عليه الضمان، لأنه مأذون له في ثمن المثل لا في الزيادة. وأيضا في البيع كذلك مأذون له أن يبيع بثمن البست لا بالأقل، حتى في مسألة الإيداع ليس مأذونا له في البيع. فلذلك في كل هذه الأحوال تعد تفريطا فيضمن. ففي كل أحوالها فرط من كان مأذونا له، فيضمن بتفريطه. فرع، وإن أقر أحد الشريكين أنه باع وقبض الثمن، وبعدما قبض تلف في يده وهو مأذون له، فأنكر شريكه البيع، قال لا ما بعت. جاء زيد فقال بعت قنطارا ب5000 لكنها سرقت مني، وهو مأذون له في البيع. فإن أنكر شريكه البيع أو القبض فليقبل قول المأذون له فيه قولا. والصحيح أن قول المقبول المأذون له يقبل بيمينه لأنه مأذون له. نعم. وعلى الشريك البينة. نوقف عند هذا. لو في أسئلة تفضلوا.
تنزل فوق محمد عارف ولا ايه؟ تنزل فوق ولا تنزل معنا المحور؟ ها؟
في شنطة؟
مدى عاطف؟ تنزل محور سفت اللبن ولا؟ نزل فوق يا محمد يا عاطف ولا هننزل تحت؟
ماشي.
تليفون؟ طب انت خلصت
والله. نزل على جنبي
معلش.
حسب التصور الفقهي، إذا قلنا بأن المال الماء استخرجه من بئره من مكانه فالماء ملك له، فهو يأخذ كل المال ويعطي أجرة البغل والراوية، يعني الأجرة تستعملها يعطي أجرة المثل. أما إذا قلنا الماء ليس ملكا له وهو الذي حازه، فيها وجهان. إذا كانت الحيازة، إذا قلنا الماء يملك بالحيازة فسنرجع إلى التقسيم أنه ملك، والصحيح أنه ما سحب الماء إلا شركة، فلذلك قال في التقسيم يكون أسلاسا على الإطلاق، وبعضهم قال أسلاسا ويأخذ كل منهم ثلثي الأجرة من الآخر. نعم الشافعية قال الأجرة باطلة، الشركة باطلة، وهذا حق، الشركة باطلة، الغرر فيها موجود. أبو الوليد عنده سؤال، إذا باع الشريك بثمن أقل ضمن الفرق؟ عامة هو يضمن طبعا يضمن، لأنه وإن كان مأذونا له لكن هذا تفريط. دلالة القرآن، ما زلنا مع الاستثناء، التخصيص